شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم.
درس بلوغ المرام، كنا آخر ما وقفنا عليه بدأنا بكتاب الصلاة في باب المواقيت، وأخذنا ما يتعلق بالحديث الأول. ندخل الآن في بعض الأحاديث المتعلقة بباب المواقيت. وقفنا على حديث أبي برزة الأسلمي، قال المصنف رحمه الله: وعن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية، وكان يستحب أن يؤخر من العشاء، وكان يترك النوم قبلها والحديث بعدها، وكان يبتدئ من صلاة الغداء حين يعرف الرجل جليسه، وكان يرفع بالستين إلى المئة. متفق عليه. هذا الحديث فيه جملة من الفوائد المتعلقة بالمواقيت بتقديم الصلاة وتأخيرها. والحديث متفق عليه كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة، يعني رحل المسكنة في أقصى المدينة، والشمس حية أي بيضاء نقية، وهذا يدل على التقدم في صلاة العصر كما سيأتي. وكان يستحب أن يؤخر من العشاء، وكان يكره النوم قبلها يعني قبل صلاة العشاء، والحديث بعدها يعني بعد صلاة العشاء، وكان ينفتل من صلاة الغداء. ينفتل يعني يلتفت، إذا صلى الإمام التفت إلى الجماعة، ينفتل من صلاة الغداء حين يعرف الرجل جليسا، يعني خف الظلام واختلط ضوء الظلام بضوء الصبح بالظلام، وكان يرفع بالستين من المئة يعني في الفجر، يعني في الفجر بالستين آية إلى المئة، وهذا يدل على تطويره لصلاة الفجر. هذا الحديث في جملة من المسائل. المسألة الأولى: استحباب تعجيل لصلاة العصر، استحباب تعجيل صلاة العصر، وهذا يتفق مع رأي جمهور أهل العلم أن الصلاة في أول وقت بخلاف ما يراه الأحناف أنها حين يصبح ظل الشيء مثليه، وأكد هذا بقوله: ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية، يعني بيضاء نقية لم تصفر، بل يدل على تعجيله صلوات الله وسلامه عليه صلاة العصر. الفائدة الثانية والمسألة الثانية: استحباب تأخير صلاة العشاء، استحباب تأخير صلاة العشاء. وقال وجه الشاهد: وكان يستحب أن يؤخر من العشاء، وكان يستحب أن يؤخر من العشاء، والتأخير هذا مقيد بثلث الليل أو نصف على القائمين بنصف الليل، مقيد بثلث الليل. أيضا هذا الاستحباب مقيد فيما إذا تلاءم هذا الأمر مع جماعة المسجد أو الجماعة الذين يريدون أن يصلوا، مقيد إذا لم يجتمع أصحاب هؤلاء أصحاب المسجد أو أصحاب الصلاة الذين يريدون أن يصلوا فهذا مقيد بحضوره، فإذا وافقوا على التأخير فالتأخير أفضل، فإذا وافقوا على التأخير بالنسبة لصلاة العشاء فالتأخير أفضل. وهذا التأخير خاص بصلاة العشاء، وإلا الصلاة في أول وقتها أي صلاة أفضل، الصلاة في أول وقتها أفضل من حين تجد تصلى وتؤدى وتبرأ الذمة منها، فهذا هو الأفضل. لكن العشاء كان يستحب النبي صلى الله يستحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤخرها إلى نهاية الثلث الأول من الليل. فائدة ثالثة، كراهة النوم قبل صلاة العشاء، كراهة النوم قبل صلاة العشاء. وجه الكراهة أنه يخشى من فوات صلاة العشاء أو من فوات الجماعة، وجه الكراهة أنه يخشى من فوات صلاة العشاء أو فوات الجماعة، لأنه من المعلوم أن الناس في الزمان السابق كانوا يستغلون النهار من بدايته، فيكدون ويدعون ويتعبون ويشتغلون، فإذا ما جاء الليل إذا بهم يرغبون للنوم، فيخشى مثل هذا أنه إذا نام قبل صلاة العشاء أن تفوت صلاة العشاء. أيضا الفائدة الرابعة كراهية الحديث بعدها، وهذا مقيد إذا لم يكن في الحديث فائدة، إذا لم يكن في هذا الحديث فائدة، سواء فائدة علمية أو غيره، سواء فائدة علمية أو غيره. ومقيد أيضا الحديث بعدها فيما إذا لم يرد عن صلاة الفجر، فلا يؤخذ الأمر على إطلاق، حتى لو كان الإنسان يصلي ويقرأ القرآن ويدرس ويتعلم إلى أن يتأخر في الليل، ثم يتسبب هذا بأن تفوت صلاة الفجر، فهذا أيضا لا يدخل في المستثنى من الحديث، بل يكون مذموما حتى ولو كان يقرأ القرآن أو يصلي من الليل، إذا تسبب هذا في تأخيره لصلاة الفجر عن وقتها. وهذا في الأمور الشرعية، فكيف إذا كان الأمر كما هو الحال عند أغلب الناس اليوم، فيما إذا كان السهر والحديث بعد صلاة العشاء على أمور لا فائدة منها، أو أمور يكون فيها معاصي أحيانا أو ذنوب، أو جلسات للسمر فقط للأحاديث المباحة للقيل والقال، فإذا تسببت هذه الأحاديث في تأخير صلاة الفجر قد تنقلب إلى أن تكون محرمة، أو أقل أحوالها أن تكون مكروه، وينطبق عليها هذه الكراهية، وكان يقرأ الحديث بعدها، فدل على أن الليل كما هي حكمة الله سبحانه وتعالى للسكن والراحة والاستعداد لصلاة آخر الليل وصلاة الفجر. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ الحديث بعد صلاة العشاء حتى يقوم لحزبه في الليل ولصلاة الفجر. استحباب تعجيل صلاة الفجر، استحباب تعجيل صلاة الفجر، وجه الدلالة قال: وكان ينفتر من صلاة الغداء حين يعرف الرجل جليسا، فدل على أنه يبدأ الصلاة في ظلام، فدل على أنه يبدأ الصلاة في ظلام. فلو لم يكن بدأ بظلام لا فائدة من ذكره هنا بقوله حين يعرف الرجل جليسا، وهذا أيضا يتفق مع رأي الجمهور. رأي الجمهور أن الأصل عندهم أن تؤدى صلاة الفجر في أول وقتها حين بزوغ الفجر، حين بزوغ الفجر الصادق. الفجر نوعان: فجر كاذب وهو الفجر الأول، والفجر الثاني وهو يسمى الفجر الصادق الذي يتبين فيه الصبح، الذي يتبين فيه الصبح وهو المقصود هنا في بداية وقت صلاة الفجر. فهذا يتفق مع رأي الجمهور بأن صلاة الفجر في أول وقتها، وإلا لما كان هناك فائدة من في قوله ينفتر من صلاة الغداء حين يعرف الرجل جليسا، يعني بدأ اختلاط الصبح بالظلام. ويؤيد أيضا استحباب تطويل القراءة في الفجر، وهي الفائدة السادسة: استحباب تطويل القراءة في صلاة الفجر. قال: وكان يقرأ بالستين إلى المئة، الستين آية إلى المئة، هذا معدل قراءته عليه الصلاة والسلام. فالذي يقرأ بمثل هذا ثم ينتهي من صلاته ولتوه يعرف الرجل جليسا، فلا يدل على أنه ابتدأ مبكرا، بخلاف رأي الأحناف الذين يؤخرون صلاة الفجر إلى اختلاط ضوء الصبح بالظلام. أيضا من الفوائد استحباب مراعاة حال المأمومين. ينبغي للإمام أن يراعي حال المأمومين، ووجه الدلالة من الحديث في قوله: وكان يستحب أن يؤخر من العشاء، لكنه عليه الصلاة والسلام لا يؤخر إلا قليلا. كل ذلك مراعاة لأحوال المأمومين، مراعاة لأحوال المأمومين، فكانوا يتعبون كما سبق ذكره. فإذا جلسوا للانتظار إلى ثلث الليل الأول تعبوا كثيرا ونادوا، فكانوا يغضون كما سبق معنى انتظارهم لصلاة الفجر، وتسمع لأحدهم غضيضا، وكانت رؤوسهم تخفض لانتظار الصلاة. فهذا يدل على مراعاة حال المأمومين. ومثله في وقتنا الحاضر يختلف باختلاف المساجد وأمكنتها، فمساجد الأسواق ومساجد الطرق تختلف عن مساجد الأحياء. مساجد الأسواق أصحابها مشغولون بأسواقهم، فلا يحسن للإمام أن يؤخرهم فينشغلوا بصلاتهم بأسواقهم عن صلاتهم. وكذا مساجد الطرق طرق السفر، المسافر مشغول بهم، فإذا جلس المسافر ينتظر انشغل ذهنه بالسفر وترك الخشوع والطمأنينة في الصلاة. فهذا يتقدم في إقامته للصلاة. أما مساجد الأحياء المستقرة التي يأتيها أصحابها وهم غير مشغولين، فهؤلاء بحسب حاله، بحسب ما اتفق عليه في الجملة وما ينبغي مراعاته في الجملة بين الإمام وبينه. فتختلف عن مساجد مثل الأسواق ومثل الطرق وغيره. من الفوائد أن المشقة في العبادة منفية، أن المشقة في العبادة منفية، والمقصود بالمشقة التي تخرج عن الإطار العادي، لأن كل تكليف فيه مشقة. الصلاة ذاتها فيها مشقة، ولكن إذا زادت هذه المشقة عن الحد العادي فهذا يكفى في الشريعة. ولذلك جاءت القاعدة المشقة تجلب التيسير، وهنا يستنبط من هذا الحديث أن المشقة في العبادة يجب أن تكون منفية، بأن وذلك بأن الرسول صلى الله عليه وسلم راعى حال المحرومين في عدم تأخيره للعشاء، في عدم تأخيره لصلاة العشاء، لأنه لو أخرها لأصبح هناك مشقة غير عادية على الناس، فلم يؤخرها فعمل بالمفروض مع إمكانية عمل الفاضل، مع إمكانية عمل الفاضل، لكن هذا الفاضل يستصحبه مشقة. فلذلك نتيجة لوجود هذه المشقة لجئ إلى المفروض، وهو عدم التأخير، وهو عدم التأخير. فأي أمر في الشريعة فيه مشقة تخرج عن المعتاد فهذه مشقة منفية، وتغير أو يغير الحكم إذا وجد بخلافه. هذا ما يتعلم بهذا الحديث. الحديث الذي بعد قال: وعندهما من حديث جابر، وعندهما يعني عند البخاري ومسلم، من حديث جابر: والعشاء أحيانا يقدمها وأحيانا يؤخرها، إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأوا أخر. والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. الصبح المقصود الفجر، صلاة الفجر الفريضة، وبغلس الغلس ظلمة آخر الليل إذا اختلط بضوء الصبح، إذا اختلط بضوء الصبح. هذه الرواية في هذا الحديث صريحة في ما سبق ذكره من مراعاة حال المحرومين، من مراعاة حال المحرومين. ولذلك قال: والعشاء أحيانا يقدمها وأحيانا يؤخرها. فالسبب للتقديم والتأخير قال: إذا رأوا اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأوا أخر، فبحسب حاله. هذا ينطبق على المساجد التي جماعتها مستقرة تماما، مثل ما كان في السابق في القرى والأرياف. هذه في الغرب جماعة معروفين 10 20 30، هؤلاء يكون لهم أحيانا عمل معين يتطلب تأخير لوضع معين، أو أحيانا تجدهم ينامون قريبين من بعض، فوجودهم في المسجد سويا جماعة يجتمعون سويا ويتأخرون سويا، ينطبق عليهم مثل هذا: إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأوا أخر. وهذا لا ينطبق على مساجد المدن الكبيرة أو التي جماعتها متحركة. هذه المساجد في المدن الكبيرة الجماعة غالبا متحركة، يكون مستقر فيها 20 30 40 صف ونص، لكن الباقي متحرك. فهذا لا يحسن للإمام أن يقدم يوما ويؤخر يوما آخر بحسب حال هؤلاء، لكن يضع له ضابط ويتقيد في هذا الطاووس يتقيد به الناس. أما في المساجد كمساجد القرى قديما والآن القرى المتباعدة التي جماعتها معروفة، فهؤلاء يحسن بالإمام أن يراعيهم في حال اجتماعهم يقدم الصلاة، وفي حال عدم اجتماعهم تباطؤهم يؤخر الصلاة. ثم بين وقت صلاة الصبح أيضا، فالصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس، يعني إذا طلع الفجر بدأ اختراق الصباح بظلمة الليل، بظلمة الليل. وهذا الحديث سيأتي له معارض، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم صلاة الفجر مبكرا من حين طلوع الفجر، والجمع بينه وبين التقديم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إذا تحقق طلوع الفجر، وإذا خرج من الصلاة خرج، وإذا ظلمة الصبح ظلمة الليل اقتربت بضوء الصبح. قال ولمسلم رواية أخرى من حديث أبي موسى: فأقام الفجر حين انشق الفجر، يعني حين طلع الفجر، والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا. وهذا يتفق مع رواية أبي برزة الأولى أنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفجر حين يطلع الفجر، قال حين ينشق، حين انشق الفجر يعني طلع، والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا، لا يكاد كما هو معلوم من أفعال المقاربة التي تدل على قرب الشيء، على قرب وقوع الشيء. الناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا لأنه ليس هناك مصابيح أو أنوار أو كهرباء أو شيء من هذا، فالناس بليل، فإذا أتوا بليل في أول ما ينشق الفجر لا يعرف بعضهم بعضا، لكنه إذا أقام الصلاة وصلى وخرج من الصلاة عرف بعضهم بعضا، كما هو في حديث أبي برزة حين يعرف الرجل جليسا. نتفي الحديث الذي بعده. قال وعن رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال: كنا نصلي المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله. متفق عليه. مواقع نبله نبل السهام، النبل السهام، وهذا يدل على استحباب تعجيل صلاة المغرب، على استحباب تعجيل صلاة المغرب. عرفنا سابقا أن وقت المغرب بعد مغيب الشمس، بعد مغيب غروب الشمس يبدأ وقت صلاة المغرب، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب فينصرف أحدنا يعني من الصلاة وإنه ليبصر مواقع نبله، يعني لم يشهد الظلام، لم يشهد الظلام، فدل على تقديم صلاة المغرب، فدل على تقديم صلاة المغرب. وعرفنا أن الوقت يمتد إلى مغيب الشفق الأحمر عند الجمهور، إلى مغيب الشفق الأحمر. ومن المعلوم أنه في بداية وقت المغرب يبقى الظلام مختلف بالطول، فدل على استحباب تعجيل صلاة المغرب، دل على استحباب تعجيل صلاة المغرب. لبعد حديث عائشة قال وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في العشاء حتى ذهب عامة الليل، ثم خرج فصلى وقال: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي، إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. رواه مسلم. قالت: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم، أعتم يعني دخل في العتمة وهي ظلمة الليل، دخل في العتمة وهي ظلمة الليل، والمقصود أنه آخر ثلث الليل الأول. المقصود أعتم ذات ليلة في العشاء حتى ذهب عامة الليل، آخر ثلث الليل الأول. قال: حتى ذهب عامة الليل، ظاهر اللفظ أنه أكثر الليل، ظاهر اللفظ أنه أكثر الليل، لكن قال أهل العلم إن المقصود كثير من الليل لا أكثر، كثير من الليل لا أكثر الليل. حتى ذهب عامة الليل يعني ذهب كثير من الليل لا أكثر الليل، وهذا وحدده بنهاية الثلث الأول من الليل. ثم خرج يعني خرج من صفته عليه الصلاة والسلام فصلى وقال: إنه لوقتها، يعني هذا وقتها، وقت صلاة العشاء، والمقصود لوقتها الفاضل، والمقصود لوقتها الفاضل، وإلا فوقتها يبدأ من مغيب الشفق الأحمر، وإلا فوقتها يبدأ من مغيب الشفق الأحمر. إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي، لأن الناس كما سبق كانوا لا يسهرون ويشتغلون في النهار، فإذا جاء الليل تعب فلا يتحمل أن يسهروا هذا السهر. لكن النبي صلى الله عليه وسلم مشرع ويريد أن يعلم الناس بأن هذا الوقت الفاضل من استطاع تطبيقه فهو الأفضل، فقال: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي، والمقصود وقتها الفاضل. هذا الحديث يدل على استحباب تأخير صلاة العشاء، يدل على استحباب تأخير صلاة العشاء، فإذا استطاع أحد أن يؤخر صلاة العشاء فهو أفضل. جماعة مسجد معينين مثلا يتفقون على هذا، أو أناس في البر مثلا، أو امرأة تعودت أن تسهر إلى شيء من الليل وتجلس لعمل من الأعمال، فهذا الأفضل في حقها أن تؤخر كما أخر النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لم يستثني أهل العلم من استحباب الصلاة في أول وقتها إلا للعشاء، إلا للعشاء إلى نهاية ثلث الليل الأول، ولا يؤخر عنه. الفائدة الثانية وهي صريحة في الحديث، مراعاة حال المأمومين وحال الناس في عامة التشريق، ويدل عليه قوله: لولا أن أشق على أمتي. فترك النبي صلى الله عليه وسلم الشيء الفاضل إلى المفروض بوجود المشقة، بوجود المشقة، ويعلم عليه الصلاة والسلام من حال الناس في ذلك الوقت أن التأخير فيه مشقة، لكنه هو الفاضل، ومع ذلك لم يؤخر وقال: لولا أن أشق على أمتي، لولا أن أشق على أمتي. وهذا اللفظ جاء في عدد من الأحاديث، مثل: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة وعند كل وضوء. فهذا يدل على أن المشقة منفية، أن المشقة منفية في هذا الشرع، والمشقة التي تخرج عن المعتاد، وإلا كل تكليف فيه مشقة، لكن مشقة مرتبة، لكن مشقة محتمل. وأيضا في هذا الحديث رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته، رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته بأن أبعد عنهم كل ما فيه مشقة، وحاول التخفيف في كل ما يستطاع التخفيف فيه، فدل على رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته عليه الصلاة والسلام. وأيضا في هذا الحديث فائدة رابعة، استنبط العلم القاعدة المشهورة دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح. يستنبط من هذا الحديث القاعدة المشهورة دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح، فهنا المصلحة بالتأخير، المصلحة بتأخير صلاة العشاء. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قدم عليها التقديم، قدم عليها التقديم. لماذا؟ لأن التأخير مع وجود المصلحة فيه مشقة وفيه مفسدة، قد ينام النائم ويترك صلاة العشاء، وقد لا يخشع الإنسان في صلاته ولا يطمئن فيها ولا يدري ماذا يقول فيها، فكل هذه تدل على وجود مشقة ومفسدة في التأخير، مع أن في ذلك مصلحة، مع أن في التأخير مصلحة. ولذلك قال أهل العلم دفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة، رغم أن التأخير فيه مصلحة. وهذه قاعدة عامة في الشرع، وهذه قاعدة عامة في الشرع، بل قاعدة عامة في الحياة ينبغي للإنسان أن يراعيها، مهما واجهه من الظروف أو الأحوال أو تعارضت لديه مصالح أو مفاسد. فالقاعدة التي يتبعها وهي القاعدة المتفقة مع الشرع هي أن دفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة. ويمكن تطبيق هذه القاعدة في المجالات السلوكية الكثيرة، في التدريس، في التعليم، في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في تعامل الناس بعضهم مع بعض، في الأحوال الشرعية كما في الحج مثلا، كما في صيام النوافل، في تعارض العبادات بعضها مع بعض. في كل هذه الأحوال يمكن الإنسان أن إذا تعارضت لديه أن يقدم دفع المفسدة على جلب المصلحة، وهذا هو الذي ينطبق مع شريعة الله عز وجل. وهذه قاعدة مهمة جدا، لأنها تعم أبوابا كثيرة في الدين وفي الحياة. الحديث الذي بعده حديث أبي هريرة، ما لكن واضح العشاء لما على علاقة العشاء. الحديث الذي بعد قوله وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبرد بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. متفق عليه. هذا الحديث يتعلق بصلاة الظهر، هذا الحديث يتعلق بصلاة الظهر، كما أن الذي قبله يتعلق بصلاة العشاء، والذي قبله بصلاة المغرب، هذا يتعلق بصلاة الظهر. قال إذا اشتد الحر يعني في وسط النهار فأبرد، أي أدخل الصلاة في وقت البرد، أدخل الصلاة في وقت البرد أو البراد، فإن شدة الحر من فيح جهنم. الفيح معناه شدة الغليان، من فيح جهنم يعني شدة الغليان، متفق عليه. هذا يتعلق بصلاة الظهر. القاعدة المقررة كما هو معلوم أن الصلاة في أول وقتها أفضل، أن الصلاة في أول وقتها أفضل، لكن تبدأ صلاة الظهر بحين السوال إلى أن يصبح أي شيء مثله. ففي وقت البداية تكون الحرارة مشتدة، تكون الشمس في كبد السماء فتكون شديدة على الرأس، فإذا كانت كذلك يستحب الإبراد، التأخير إلى آخر الوقت، يستحب الإبراد وهو التأخير إلى آخر الوقت. وهذا مذهب الجمهور، وهذا مذهب جمهور أهل العلم. والحكمة من ذلك والله أعلم هو دفع المفسدة الحاصلة من شدة الحر، دفع المفسدة الحاصلة من شدة الحر، والبحث عن راحة المصلين لكي يطمئن الإنسان في صلاة. وهناك من يقول بوجوب التأخير، وهذا رأي الظاهري، وهذا رأي الظاهري أخذا من ظاهر اللفظ، أخذا من ظاهر اللفظ، لأن الأصل في الأمر أنه يقتضي الوجوب، أنه يقتضي الوجوب. لكن جمهور أهل العلم أنه يستحب، ولعموم والذي يصرف الوجوب عموم أدلة تقديم الصلاة في أول وقتها، تقديم الصلاة في أول وقتها، لكنه استحب هنا لهذا الأمر، استحب هنا لهذا الأمر. وعلل التأخير أيضا بما علل به في الحديث، فإن شدة الحر من فيح جهنم، وقد ورد في حديث عند البخاري أن جهنم اشتكت إلى ربها أنها تأكل بعضها بعضا، فأذن لها ربها سبحانه وتعالى بنفسين، نفس في الصيف ونفس في الشتاء، فإن شدة الحر من نفس جهنم، وشدة البرد من زمهرير جهنم. فشدة الحر هو من النفس الذي تتنفسه جهنم، ويكون إذا كانت الشمس في كبد السماء. ولا شك أن إذا كان الأمر كذلك ذهب الخشوع وذهبت الطمأنينة، وصار حق الإنسان أن ينتهي من صلاة ويقضي هذه الصلاة. لكن إذا أخر الصلاة وبردت الشمس وأصبح هناك شيء من الظل يستظل به، فحينئذ يكون هذا الأمر جالبا للخشوع. طبعا هذا يقال إذا كان الناس في السابق ما عندهم ظل ولا عندهم أمكنة ويتعرضون للشمس كثيرا. وليس المقصود أيضا ما يقول بعض الناس، يقول نصف ساعة ولا ساعة لا تفيد شيء، فشدة الأرض حرارة الأرض قائمة بل قد تزيد أحيانا، لا المقصود غروة الشمس على الرأس، وإلا الأرض من المعلوم أنها تبقى حرارتها إلى المساء، تبقى حرارتها إلى المساء. فأيضا إذا انتفت العلة انتفى الحكم، إذا انتفت العلة انتفى الحكم. فالمساجد الآن مهيئة ولله الحمد، فتأخير نصف ساعة ونحوها لا يؤخر، لا يأتي بشيء جديد في العلم، من ثبت هذه العلمة فيبقى الحكم على أصل وهو الصلاة في أول وقتها، وهو الصلاة في أول وقتها. أيضا يختلف الوقت، الوقت يكون صيف ويكون شتاء ويكون ربيع ويكون خريف. فإذا انتفى الأمر في الصيف كأن يكون الأمر في الشتاء مثلا، فانتفت العلة ينتفي الحكم أيضا، فيكون الصلاة في أول وقتها أفضل، تكون الصلاة في أول وقتها أفضل. وأيضا يقاس عليه كل ما أدى إلى ذهاب الخشوع من الصلاة في الصلاة، كل ما أدى إلى ذهاب الخشوع في الصلاة. مثلا أن يكون الإنسان مشغول بشيء الآن والصلاة ستقام، فإذا صلى انشغل ذهنه عن الصلاة بأمره الذي منشغل فيه، وهو يعرف أنه يمكن أن يلحق الجماعة في المكان الفلاني الآخر، أو كأن يكون مسافرا له حق التأخير أو في الجمع بين الصلوات أو نحو ذلك، فهذا أولى. إذا وجدت العلة وجد السبب وجد الحكم، لأن المقصود عدم ذهاب الخشوع والمقصود بقاؤه في الصلاة. فإذا انشغل الإنسان عليه إلا أن يؤخر الصلاة أو أن يقدمها قبل أن ينشغل، قبل أن ينشغل. هذا ما يتعلق بهذا الحديث. الحديث الذي بعده وهو يتعلق بصلاة الصبح، قال عن رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصبحوا بالصبح فإنه أعظم لوجوهكم. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان وغيرهم أيضا، صححه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله تعالى، ورواه أيضا الدارمي والطبراني وغيرهم. هذا الحديث اختلف أهل العلم في بيان معناه، ومن ثم اختلفوا في الحكم المستنبط منه. اختلف أهل العلم في بيان معناه، فاختلفوا في الحكم المستنبط منه. قال: أصبحوا بالصبح. أصبحوا بالصبح، هل المقصود هنا أصبحوا بالصبح يعني أطيلوا الصلاة فصلوا صلاة الصبح في بداية الصبح، وأطيلوا الصلاة حتى يتبين الصباح أكثر، أو أصبحوا بالصبح يعني لا تقيموا الصلاة إلا بعد أن يقترب ضوء النهار بظلمة الليل؟ الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة فهموا الفهم الأول، فهموا أن المراد من الحديث أصبحوا بالصبح يعني اطلبوا أطيلوا صلاة الصبح وقراءتها والقراءة فيه حتى يختلف ظلمة الليل بضوء الصباح. هكذا فهم الجمهور. أما الأحناف ففهموا من قوله أصبحوا بالصبح يعني آخروا صلاة الصبح، آخروا صلاة الصبح حتى يختلف ضوء النهار بظلمة الليل. وبناء عليه اختلفوا في الأفضلية، هل الأفضل أن تقدم صلاة الصبح بحيث تصلى في أول وقتها حين يطلع الفجر، أو تؤخر إلى أن يختلف ظلمة الليل بضوء النهار؟ جمهور أهل العلم على ما سبق، وهو أن تصلى صلاة الصبح في أول وقتها ويطول فيها وفي قراءتها. هذا فهم الجمهور تمشيا مع الأحاديث السابقة التي تحكي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، بأنه كان يصلي حين يشق الفجر، حين يشق الفجر، وأيضا يتفق مع النبي صلى الله عليه وسلم كان يقيم الصلاة بصلاة الصبح. أما الأحناف فقد فهموا رحمه الله من مراد التأخير، ولذلك قالوا إن الأفضل أن تؤخر صلاة الصبح حتى يختلف ضوء النهار بظلمة الليل. ولم يرى والله أعلم ما ذهب إليه الجمهور لكي يتم العمل بالأحاديث جميعا، وخلاصته أن تصلى صلاة الفجر في أول وقتها ويقال في قراءتها، يعني يقال في القراءة ويقال في السجود والركوع والجلوس. وهذا لجئ إليه ليتفق العمل بالأحاديث جميعا، والقاعدة معروفة، قاعدة شرعية في الأحاديث المتعارضة، أنه يلجأ إلى الجمع بين الأحاديث إن أمكن فيعمل بها جميعا، وإلا يلجأ إلى الترجمة. وهنا أمكن الجمع، ما دام أمكن الجمع واللفظ مكتمل فالحمد لله، يمكن الجمع بين هذه الأحاديث ويعمل بها. الفائدة الأخرى أن الأعمال وإن كانت ظاهرها واحدة إلا أنها تتفاوت في مقدار الأجر، وعلى المسلم أن يبحث عن ما يزيد في أجر في الصلاة وفي غيره. فالأعمال تتفاوت، يصلي الرجلان وواحد أكثر في الأجر من الآخر، إما بسبب وجوعه، وإما بسبب استحضاره لقراءته، وإما بسبب إقباله على ربه عز وجل، أو بسبب صلاته في أول الوقت. ومثل النوافل مثلا، من صلاة الوتر واحد، إما يصلي الرجلان ثلاث ركعات، خمس ركعات، إلى 11 ركعة، لكن هذا صلى في أول الليل وذاك في آخر الليل. الذي في آخر الليل طلب الأفضل فهو أعظم أجرا. وصلاة الجماعة مثلا، صلاة الجماعة في المسجد وصلاة الجماعة قد تكون في غير المسجد، لكن صلاتها في المسجد أفضل، صلاتها في المسجد أفضل. وهكذا فالأعمال وإن كانت ظاهرها واحدة وتبرأ القمة بعملها إلا أن الأجور فيها تتفاوت، والعامل الأصيل هو الذي يبحث في ذات العمل وإن كان صورة واحدة عن ما فيه الأجر الكثير لأجل أن يحصل عليه. الحديث الذي بعد حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قالوا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. متفق عليه. ولمسلم عن عائشة تابع للحديث رضي الله عنها نحوه، وقال: سجد بدل ركعة، يعني من أدرك من الصبح في سجدة، ثم قال: والسجدة إنما هي الركعة. فمن أدرك من الصبح ركعة، يعني المقصود الركعة، وإن كان في اللفظ الآخر سجدة المقصود ركعة كاملة، يعني أدرك ركوعا، أدرك ركوعا قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. تحدث المصنف عن الأوقات، أتى بالأحاديث المتعلقة بالأوقات، أوقات الصلوات، وقت صلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. وهذا يعني الإقامة والصلاة في الوقت. وهنا في هذا الحديث متى يدرك الوقت، متى يدرك المصلي الوقت؟ هل يدركه بأن يصلي الصلاة كاملة أربع ركعات أو ثلاث ركعات أو ركعتين، أو يدرك الوقت بركعة كاملة ليأتي بها، أو يدركه بتكبيرة الإحرام إذا قال كبر قبل أن يطلع قبل تطلع الشمس بمقدار تكبيرة الإحرام الله أكبر؟ هناك رأيان لأهل العلم، هناك رأيان لأهل العلم. الرأي الأول وهو المذهب أن الوقت يدرك بتكبيرة الإحرام، أن الوقت يدرك بتكبيرة الإحرام، فإذا أدرك المصلي من الوقت تكبيرة الإحرام فقد أدرك الوقت. فلو قال الله أكبر كبر تكبيرة الإحرام ثم طلع بالشمس فيقال صلى في الوقت، فيقال صلى في الوقت، هذا عند الحنابلة. والرواية الثانية عندهم وهو رأي الجمهور أن الوقت يدرك بركعة، أن الوقت يدرك بركعة استنادا إلى هذا الحديث، استنادا إلى هذا الحديث وهو قوله من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. فإذا أدرك ركعة كاملة أدرك الوقت، هذا الرواية الثانية عند الحنابلة وهي رأي الجمهور، وهو ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومن المعاصرين العلامة الشيخ محمد إبراهيم وغيره، وهو ظاهر من الحديث. أما الرواية الأولى والتي اعتمدت على الدخول في الصلاة من صلى في الوقت فيعلمها هذا الحديث، فيعلمها هذا الحديث والله أعلم. هذا ما يتعلق بهذا الحديث، ونقف عنده، وفي الأسبوع القادم نكمل الأحاديث المتعلقة بأوقات الصلوات إن شاء الله.